وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فالآية الأولى من سورة المائدة أمرنا ربنا جل جلاله بالوفاء بالعقود، فقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عرفنا بأن ذلك شامل للعقود التي بيننا وبين الله جل جلاله، وأعظمها عقد العبودية وما يتفرع عنه، وكذلك العقود التي تكون فيما بيننا من بيع وشراء وإجارة وكراء وقرض وقراض وما إلى ذلك. ثم امتن علينا جل جلاله بأن أحل لنا بهيمة الأنعام، وهي الأزواج الثمانية التي ذكرها ربنا في سورة الأنعام حين قال: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. فهذه ثمانية أزواج أنزلها ربنا جل جلاله حلالا خالصة لنا. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي من الأصناف التي سيأتي ذكرها في الآية الثالثة، كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب غير محل الصيد وأنتم حرم. حرم علينا ربنا جل جلاله الصيد حال الإحرام، وقد بيّن ربنا جل جلاله في آية أخرى من السورة أن المقصود بذلك الصيد البري، أما الصيد البحري فليس حراما ولو كنا محرمين. فقال جل من قائل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي ما دمتم متلبسين بالإحرام بالنسك في حج أو عمرة أو إذا دخلتم حدود الحرم، ويشمل ذلك حرم مكة وحرم المدينة. غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. وقوله جل جلاله إن الله يحكم ما يريد، نستفيد منه أن واجبا علينا الامتثال لأمر الله عز وجل ونهيه، سواء أدركنا الحكمة أم لم ندركها. وهذا الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، المسارعة في امتثال أمر الله عز وجل دون تردد. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: يرحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب شققن مروطهن فاعتجرن بها. يعني لما نزل قول الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما انتظرت الواحدة منهن حتى تبتاع خمارا، وإنما شقت مرطها فاعتجرت به واختمرت. وكذلك لما نزل قول ربنا جل جلاله في الخمر: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، من كان في بيته قدر كسرها، ومن كان في يده كوب قذفها، ومن كان في فمه شيء من الخمر مجها، ولم يتلبثوا ولم ينتظروا. وكذلك لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا إلى الجهاد خرجوا، حتى من كان عرسا بامرأته، من كان عروسا مع زوجه خرج دون أن يغتسل من الجنابة، وهو حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه، وقتل يوم أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: سلوا أهله فإني رأيت الملائكة تغسله. فلما سألوا زوجته أخبرت بأنه كان معها في الفراش، فلما سمع يا خيل الله اركبي قام رضي الله عنه وخرج إلى الجهاد قبل أن يغتسل من الجنابة، مسارع إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. لما نزل قول ربنا جل جلاله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة الأنصاري قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي برحاء، برحاء كان بستانا كثير النخل عذب الماء، فهي لك يا رسول الله اجعلها حيث أراك الله. فقال عليه الصلاة والسلام بخن بخن ذاك مال رابح اجعلها في بعض قرابتي. فقسم رضي الله عنه بين حسان بن ثابت ومعاذ بن جبل وأمثالهم رضوان الله عليهم ممن كانوا من أرحامهم. فهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يسارعون إلى إنفاذ أمر الله عز وجل دون تريث أو انتظار. لما؟ لأن الله يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا بخلاف ما عليه كثير من المسلمين الآن، فإن الواحد منهم يقول لك أنا أريد أن أقتنع، أقنعني، أريد أن يدخل هذا الأمر في عقلي، ويبدأ يثير شبهات ويطرح أسئلة ويقدم رجلا ويؤخر أخرى. لما؟ لأنه يريد أن يعرف ما العلة، ما الحكمة، ما الغاية. ما هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بهم فخلع نعليه خلعوا نعالهم بعد الصلاة. قال لهم لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما نجاسة. وكذلك لما كان يصلي بهم صلوات ربي وسلامه عليه في مسجد بني سلمة إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر مستقبلا ناحية الشمال بيت المقدس، فنزل عليه وهو في الصلاة قول ربنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاستدار عليه الصلاة والسلام من الشمال إلى الجنوب فاستداروا خلفه ما انتظروا. ولا بعد الصلاة سألوه قالوا يا رسول الله كنا ناحية الشمال فصرنا ناحية الجنوب، ما العلة، ما الحكمة؟ لا. وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يستلم الحجر الأسود ويقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما ما قبلتك. أنا أقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله. وهكذا في سائر أمورنا أيها الإخوة الكرام، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلنا منهم.
أعوذ بالله من الشيطان. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين.
تقدم معنا الكلام أيها الإخوة الكرام في أن القرآن الكريم معجز بلفظه وأسلوبه، كما أنه معجز بأحكامه ومعانيه. بالأمس ذكرت لكم قصة الكندي الذي قيل له اصنع لنا مثل القرآن، فقال لهم أصنع لكم مثل بعضه، فاحتجب أياما ثم خرج فقال ما أستطيع، ووالله ما يطيق ذلك أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، وفي الآية الأولى وجدت القرآن قد نطق بالأمر بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن عظيم قدرة الله عز وجل وأنه يحكم ما يريد، كل ذلك في سطرين، ولا يقدر أحد على مثل هذا إلا في أجلاد، أي في مجلدات، في مجلدات ضخمة. هنا أيضا هذه الآية الكريمة نلاحظ فيها أنه ورد فيها نهي ثم أمر ثم نهي ثم أمر ثم نهي في كلمات معدودات. الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هذا النهي الأول. ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر. ثم قال ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، هذا نهي. ثم قال وتعاونوا على البر والتقوى، أمر. ثم قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا نهي. ثم قال واتقوا الله. فنلاحظ في هذه الآية الموجزة ثلاثة أوامر وأربعة نواهي، ثلاثة أوامر وأربعة نواهي، وهذا يتكرر في القرآن، يعني كالآية التي دائما يسأل عنها الناس فيقولون ما هي الآية التي اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، هي قول ربنا جل جلاله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ثم قال ولا تخافي ولا تحزني، ثم قال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالآية على قلة ألفاظها اشتملت على خبرين، قول الله عز وجل وأوحينا، قوله فإذا خفت عليه، واشتملت على أمرين أرضعيه فألقيه، واشتملت على نهيين ولا تخافي ولا تحزني، واشتملت على بشارتين إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فمعاني المفردات في هذه الآية الكريمة، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، الشعائر جمع شعيرة مأخوذة من الإشعار وهي الإعلام، فسرها بعضهم تفسيرا خاصا، وهي قالوا الشعيرة ما كانت العرب تصنعه بالأنعام التي تهدى إلى البيت الحرام، حيث يعمدون إلى جب أسنمتها حتى يسيل منها الدم إشعارا بأنها لله، فلا يتعرض لها أحد بسوء. يعني لو أن الإنسان أهدى إلى البيت الحرام بدنة ناقة فإنه يجرحها في سنامها حتى يسيل دمها، والعرب كانت تهدي الإبل لأنها أعظم ما تملك، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج في العام العاشر من الهجرة أهدى للبيت 100 بدنة، ليست بدنة ولا بدنتين ولا عشرا، وإنما 100. نحر بيده الشريفة 63 بدنة بعدد سني عمره، ووكل عليا في الباقي، وأمره أن يتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وألا يعطي الجازر منها شيئا، قال: نحن نعطيه من عندنا. فالعرب كانت تسيل دم أو أسنمة تلك البدن من أجل الإشعار بأنها لله عز وجل، فلا يتعرض لها أحد بسوء. وقال بعض أهل العلم: بل الشعائر كل ما أمرنا بتعظيمه، ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فالصفا والمروة من شعائر الله، الكعبة من شعائر الله، المصحف من شعائر الله، المساجد من شعائر الله. ولذلك نحن مأمورون بتعظيم هذه المساجد، ومن تعظيمنا إياها بأنه لا يدخلها حائض ولا جنب، ومن تعظيمنا إياها بأننا إذا دخلناها لا نجلس حتى نركع ركعتين، اللهم إلا إذا كان الوقت وقت نهي. ومن تعظيمنا إياها بأننا نصونها عن الروائح الكريهة كالثوم والبصل والكراث والدخان وما إلى ذلك مما يستكره. ومن تعظيمنا إياها بأننا نصونها عن البيع والشراء ونجدان الضالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أو من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ومن رأيتم من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. فإن المساجد لم تبنى لهذا، تصان المساجد عن شؤون الدنيا. ولذلك الآية عامة: لا تحلوا شعائر الله. ينهانا ربنا جل جلاله عن استحلال 5 أشياء: لا تحلوا شعائر الله، ولا الهدي، الهدي ما يهدى إلى بيت الله الحرام من إبل أو بقر أو غنم من أجل التوسعة على أهل الحرم، ولا القلائد. القلائد جمع قلادة، وهو ما يقلد في أعناق تلك الهدايا. كان من عادتهم إذا كانوا حجاجا أو عمارا بأنهم يعمدون إلى الأحذية البالية أو إلى أطراف الأسقية القرب، فيعلقونها في الغنم أو البقر أو الغنم التي تهدى إلى بيت الله لئلا يتعرض لها أحد بسوء. وقال بعض المفسرين: القلائد ما تقلده الإنسان في عنقه من تكاليف الشرع، من تكاليف الشرع. هذا هو الأمر الثالث الذي نهينا عن استحلاله: لا تحلوا شعائر الله، ثم ولا الشهر الحرام. أنتم نائمون، أنا تركتها وأنتم فوتتم، قلتم الحمد لله نسينا الشهر الحرام. الشهر الحرام مقصود جنسه، لا خصوص شهر منها بعينه. ولا الشهر الحرام أي ولا الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كما بين ربنا في كتابه كم؟ 4. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب في الناس يوم حجة الوداع، فقال: ألا وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، الشهور 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، 3 متواليات، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان، ولذلك يقال له رجب الفرد أو يقال له رجب الحرام. 3 سرد أي متوالية، وواحد فرد وهو رجب الذي بين جماد الآخرة وشعبان. هذه الأشهر الحرم الطاعة فيها لا كالطاعة في غيرها، والمعصية فيها لا كالمعصية في غيرها، وكذلك لا يجوز ابتداء القتال فيها، على قول من يقول من أهل العلم بأن تحريم القتال فيها محكم غير منسوخ. وكثير من العلماء يقول تحريم القتال في الأشهر الحرم نسخ بقول الله عز وجل: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. قالوا: ويدل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تبوك في المحرم، ويدل على ذلك أنه غزا هوازن وثقيف في شوال، واستمر مقاتلا إياهم في ذي القعدة، وذو القعدة من الأشهر الحرم. لكن الآخرين قالوا: لا، هو لم يبتدئ القتال وإنما واصله، وفرق بين الابتداء والمواصلة أو الاستمرار. واضح أيها الناس؟ فإنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، وفرق بين استئناف الأمر ومواصلته. وأما خروجه إلى تبوك في المحرم فما كان له حل سوى ذلك، لأنه سمع بأن الروم قد حشدوا حشودا يريدون غزوه صلوات الله وسلامه عليه، وقد أجمع المسلمون على أنه يجوز مدافعة العدو في الشهر الحرام. يعني لو جاء من يغزونا في الشهر الحرام ليس من الشرع ولا من العقل أن نجلس وقد كففنا أيدينا نقول هذا شهر حرام، ماذا ستكون النتيجة؟ أنه يستأصل شأفتنا ويبيد خضراءنا ولن يدع منا أحدا. واضح أيها الناس؟ فالله جل جلاله نهانا أولا عن أن نستحل شعائر الله هكذا على العموم، ثم خص الشهر الحرام والهدي والقلائد، ثم قال: ولا آمين البيت الحرام. ولا آمين، المد هنا مد لازم، كم حركة؟ 6 حركات. ولا آمين البيت الحرام، آمين جمع آم وهو القاصد، ولا آمين أي ولا قاصدين البيت الحرام. البيت الحرام الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة، وهي بيت لأنها ذات جدران وسقف، بيت. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. فالكعبة المشرفة بيت، سميت بيتا لأنها ذات حوائط وسقف وجدران، وسميت كعبة لأنها بارزة على الأرض، وكل ما كان بارزا فإنه يشتق له اسم من الكاف والعين والباء. ولذلك العظمان الناتئان عند مفصل القدم مع الساق ماذا نسميهما؟ كعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. والجارية الصغيرة، البنت الصغيرة، إذا برز نهداها ماذا نسميها؟ كاعب. قال الله عز وجل وكواعب أترابا. واضح أيها الناس؟ فالكعبة سميت كعبة لأنها بارزة ظاهرة على وجه الأرض، أول بيت وضع للناس الكعبة المشرفة. وسمي حراما لأنه يحرم في غيره ما يحل، يحرم فيه ما يحل فيه في غيره، كما مضى معنا الكلام بالأمس. فإن البيت الحرام لا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لناشد، وهو حرام كذلك لأنه المكان الوحيد على وجه الأرض الذي أمرنا بالطواف به. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا المكان الوحيد في الدنيا الذي أمرنا بأن نطوف به. وما جرت عليه عادة بعض الناس بأنهم يطوفون ببعض القبور هذا جهل وافتئات على الشرع وبدعة سيئة، وينبغي أن يتناهى الناس عن ذلك. نقول لهم يا عباد الله، الطواف عبادة، وهذه العبادة ما شرعها ربنا إلا في مكان واحد، وهو أقدس مكان وأعظم مكان على وجه الأرض. بعد ذلك أي مكان لا يطاف به ولو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم القبور وأشرفها لا نطوف به. فالله جل جلاله نهانا عن استحلال هذه الحرمات الخمس: لا تحل شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد. ثم قال ولا آمين البيت الحرام يبتغون أن يطلبون فضلا من الله. الفضل قد يكون فضلا دنيويا وقد يكون فضلا أخرويا، فالحجاج والعمار بعضهم يطلب الفضل الدنيوي، تجارة، الإجارة وما إلى ذلك. بعض الناس يحج أو يعتمر وغرضه مع الحج والعمرة أن يجلب بضاعة أو أن يذهب ببضاعة ويتكسب بذلك مالا. بعض الناس غرضه الإجارة، أن يؤجر دابته أو أن يؤجر سيارته أو أن يؤجر نفسه. تجدون بعض الناس حجاج لكن في يوم العيد يشتغلون به الحلاقة، يحلقون للناس ويتكسبون، أو يشتغل بالجزارة يبدأ ينحر للناس هديهم. قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لا حرج عليك أيها الحاج أو أيها المعتمر أن تتجر أو تؤجر أو تكاري، كل هذا لا مانع منه، ولكن الأعظم والأفضل من يبتغون الفضل الأخروي. الفضل الأخروي يتمثل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجمع عليه الصلاة والسلام بين الفضل الدنيوي والفضل الأخروي في قوله تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني الذي يريد الغنى الدنيوي ماذا يصنع؟ يتابع بين الحج والعمرة. يا أخوان أنتم صاحين؟ ها؟ تريدون الغنى أو لا؟ ها؟ من منكم يريد أن يبقى فقيرا؟ يرفع يده. ما في، والحمد لله، ولو رفع يده لقلنا لو اخفض فإنك كاذب. كلنا يشتهي الغنى، كلنا يشتهي الغناء. الغناء أيها الإخوان عنده أسباب، من هذه الأسباب الصلاة. الصلاة، الله جل جلاله قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قالوا الصلاة سبب للرزق، سبب للرزق. طيب ثانيا الاستغفار، تريد المال، تريد المال أكثر من الاستغفار. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. طيب ثالث الأسباب أيها الإخوان صلة الرحم، صلة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. الذي يريد سعة الرزق وبركة العمر عليه بصلة الرحم. ثم رابع هذه الأسباب الإنفاق، الإنفاق. يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وما من يوم يصبح إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكا تلفا. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ثم خامس الأسباب المتابعة بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. واضح أيها الناس؟ النكاح هكذا قيل، لأن النكاح من أسباب سعة الرزق. وواحد من العلماء جاءه أحد الناس يشكو إليه الفقر، فقال له: تزوج. فتزوج فازداد فقرا، فجاءه فشكى إليه قال له: طلق. فعجبوا منه، قالوا له: قلت له تزوج؟ فثم قلت له طلق؟ قال: نعم، قلت له تزوج على أمل أن يكون من أهل قول الله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلما لم يغتني قلت له طلق على أمل أن يكون من أهل قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولذلك في قول ربنا جل جلاله: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، بعض المفسرين قالوا المقصود غنى النفس، المقصود غنى النفس. وقال بعضهم المقصود الغنى بالحلال عن الحرام. الإنسان إذا تزوج فإنه يغنيه الله بزوجه عن أن يلتمس الحرام. وبعضهم قال المقصود الغنى ولو لحظة، ولو لحظة. لذلك الإنسان العريس تأتيه الأشياء، فهذا يأتيه ببعض الكباب، وذاك يأتيه بطقم من الصحون أو ما يسمى بطقم عشاء، وهذا يأتيه بعمامة، وهذا بجلباب. ففي الأيام الأولى يجد بيته قد امتلأ، وهذا ربما يدس في جيبه مظروفا، ثم بعد ذلك بعدما ينقضي شهر يتلفت ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لكننا نثق في وعد ربنا: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي قاصديه، وهم الحجاج والمعتمرون، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هؤلاء هم الحجاج والمعتمرون. ينهانا ربنا عن التعرض لهم بسوء. في سبب نزول هذه الآية قالوا: لما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية منعه المشركون من الوصول إلى الحرم، كما قال ربنا: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم محصورون في مكان الحر شديد، الماء قليل، حتى نفذ ما عندهم من الماء، فرأوا جماعة من المشركين جاءوا من ناحية المشرق عمارا، من ناحية المشرق أي من قبل نجد، جاءوا من ناحية نجد يريدون العمرة. فقال الصحابة: يا رسول الله، هؤلاء قوم مشركون، نصدهم كما صدنا إخوانهم. يعني الآن نحن معنا سيوفنا، نصد هؤلاء الذين قصدوا العمرة مثل ما صدنا إخوانهم في الكفر. واضح أيها الناس؟ فالله جل جلاله نهانا. قال أهل التفسير: وهذه الآية أصل في أن تطيع الله في من عصاه فيك. من عصى الله فيك أطع الله فيه. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الذي يعاملني بالخيانة لا أعامله بها، الذي يعاملني بالغدر لا أعامله بالغدر. واضح أيها الناس؟ فالمشركون صدوا المسلمين، أراد بعض المسلمين أن يصد مشركين آخرين عن العمرة فنهاهم الله عن ذلك. وقيل بل نزلت يوم الفتح، فتح مكة، لما أراد بعض الصحابة أن يستحل مكة، يعني أن يعمل سيفه في المشركين، حتى قال أحدهم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه. لما كان على مشارف مكة رفع صوته بهذا الكلام، قال: اليوم يوم الملحمة، يعني اليوم يوم القتل، اليوم تستحل الحرمة، لا قريش بعد اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الحرمة. ثم أصدر أمرا عسكريا، بل أمرين: الأمر الأول بنزع الراية من سعد بن عبادة، والأمر الثاني بأن تدفع الراية لولده قيس بن سعد بن عبادة. فجمع عليه الصلاة والسلام بين الحزم والحكمة، الحزم نزع الراية من هذا الرجل رضي الله عنه، لأنه جاء وفي صدره إحنة يتشوف لإراقة الدماء، وفي الوقت نفسه غلبت عليه حكمته وسياسته عليه الصلاة والسلام، نزعها من الرجل وأعطاها لولده. والشيء إذا نزع مني وأعطي لولدي فكأنه ما نزع. واضح أيها الناس؟ فالله جل جلاله نهانا عن هذه الخمسة: لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم قال: وإذا حللتم فاصطادوا. هذه جملة شرطية، أداة الشرط إذا، فعل الشرط حللتم، وجوابه فاصطادوا. وإذا حللتم أي تحللتم من الإحرام يوم النحر، يوم النحر يوم العيد، سمي يوم الحج الأكبر. لماذا؟ لأن فيه أربعة أعمال من أعظم أعمال الحج. العمل الأول رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، والعمل الثاني نحر الهدي تقربا إلى الله عز وجل، والعمل الثالث حلق الرأس أو تقصيره، محلقين رؤوسكم ومقصرين. ثم العمل الرابع الطواف بالبيت طواف الركن، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، فهذا يوم الحج الأكبر. طيب في ذلك اليوم لو أنك عملت عملين، مثلا رميت ثم نحرت، فقد حل لك كل شيء إلا النساء، يحل لك أن تقلم أظفارك، أن تغير ثيابك فتلبس المخيط، وأن تغطي رأسك، وأن تتطيب، وأن تصيد. أن تصيد، طبعا تصيد في غير الحرم. قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا الفعل فعل أمر، وفعل الأمر يقتضي الوجوب، لكنه ها هنا للإباحة، للإباحة. خذوها قاعدة أيها الإخوة الكرام: الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. ولهذا نظائر في القرآن فانتبهوا. قال الله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. طيب واحد بعدما صلى الجمعة ما يريد ينتشر، يريد يجلس في المسجد، نقول له حرام؟ لا، لأن الأمر للإباحة، لأنه في الأول كان حظر. قال الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع ممنوع، لكن ها هنا أباح. قال: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. واضح؟ طيب مثال آخر، قول الله عز وجل: فالآن باشروهن. هذا أمر. فالآن باشرون. فالآن أي آن؟ بعد غروب الشمس أيها الصائمون. الله جل جلاله قال: ولا نهانا عن مباشرة النساء في حال الصيام، ونهانا عن مباشرتهن في حال الاعتكاف. قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قال: فالآن باشروهن، أي في الليل. فالآن باشروهن، بعدما نزلت هذه الرخصة من ربنا جل جلاله. طيب مثال آخر، قول الله عز وجل: فإذا تطهرن فأتوهن. المرأة إذا تطهرت من الحيض هل يجب عليك جماعها؟ لا، وإنما يباح، يباح لك. ليه؟ لأنه في الأول حضر، قال: فاعتزلوا، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وبعض أهل الأصول قالوا: الأمر بعد الحظر يفيد رفع النهي، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قالوا: الأمر هاهنا للوجوب، رجع إلى ما كان عليه من وجوب قتل المشركين بعد انسلاخ الأشهر الحرم. إخواننا لسه صاحين ولا تعبتم؟ طيب حتى لو تعبتم لا بد أن نكمل الآية، بارك الله فيك. يقول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا تحللتم يوم العيد من الإحرام بعدما رميتم ونحرتم، أو بعدما نحرتم وحلقتم، أو بعدما رميتم وطفتم، فاصطادوا. ثم قال جل من قائل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. عندنا شيخ محمد كلمة ها هنا وهي كلمة شنآن، شنآن فيها قراءتان سبعيتان، قرأ أكثرهم شنآن بفتحتين أو بثلاث فتحات شنآن، وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم وابن وردان وابن جماز بخلف بإسكان النون، ولا يجرمنكم شنآن، شنآن على أنها صفة كغضبان وعطشان وسكران، هذه كلها على وزن فعلان، شنآن ولا يجرمنكم شنآن. وأما على قراءة الآخرين بالفتح شنآن فعلى أنها مصدر، والشنآن هو البغض، الشنآن البغض، ومنه قول الله عز وجل إن شانئك أي إن مبغضك هو الأبتر أي المنقطع من كل خير. واضح أيها الناس؟ طيب، قوله تعالى ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم، لا يحملنكم، ومنه قول القائل ولقد طعنت أبا فزارة طعنة جرمت، ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا، ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت حملت فزارة بعدها أن يغضبوا. ولا يحملنكم بغض قوم أن صدوكم، هذه أن مصدرية وما بعدها بمعنى صدهم إياكم، وهذه على تأويل نزع الخافض، ولا يحملنكم بغض قوم بصدهم إياكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي على أن تعتدوا. فهمتم أيها الناس؟ الله جل جلاله ينهى أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقابلوا الاعتداء بتعدي لحدود الله عز وجل، يقول لهم أنتم تكرهون كفار قريش وحق لكم لأنهم كفرة فجرة، وبالإضافة إلى كفرهم فإنهم صدوكم عن المسجد الحرام، مع هذا لا تعتدوا. ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم شنآن قوم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو إن صدوكم أي لو حصل منهم صد آخر مستقبلا، ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم، وقراءة الجمهور أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ثم قال جل من قائل وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا أمر مطلوب منا أن يعين بعضنا بعضا، وتعاونوا تفاعل، تفاعل. البر كلمة جامعة لخصال الخير، وقد بين ربنا جل جلاله أن هذه الكلمة تشمل العقائد والعبادات والأخلاق. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر هذه العقائد، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبعدين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذه العبادات، ثم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه أخلاق، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أخلاق، أولئك الذين صدقوا أخلاق، وأولئك هم المتقون. وفي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث وابصة بن معبد الجهني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، جئت أسألك. قال: إن شئت سألت، وإن شئت أخبرتك، بدون ما تسأل. قال: أخبرني. قال: جئت تسأل عن البر والإثم. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في صدرك وإن أفتاك المفتون. واضح أيها الناس؟ فالبر كلمة جامعة لخصال الخير، والتقوى أيضا كلمة جامعة لخصال الخير، فإذا ذكر البر دخلت فيه التقوى، وإذا ذكرت التقوى دخل فيه البر، فإذا اجتمعا كان لكل واحد منهما معنى. قال الماوردي رحمه الله: البر ما يكون بينك وبين الناس من خصال الخير، والتقوى ما يكون بينك وبين الله. قال: ومن أتى بالبر نال رضا الناس، ومن أتى بالتقوى نال رضا الله، ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمت نعمته. نسأل الله أن يجعلنا منهم نجمع بين رضا الله ورضا الناس. وتعاونوا على البر والتقوى. واحد من الناس قال لك: ناولني ماء أتوضأ، يجب عليك أن تعينه، لأن هذا تعاون على البر والتقوى. واحد من الناس قال لك: دلني على القبلة، واحد غريب طارئ في البلد، فمن التعاون على البر والتقوى أن تدله. رأيت واحدا من الناس يريد أن يظلم، فمن التعاون على البر والتقوى ماذا تفعل؟ أن تمنعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: بأن تكفه عن الظلم، تمنعه من الظلم. هذا من التعاون على البر والتقوى. من التعاون على البر والتقوى أن توقظ أخاك للصلاة، أو أن توقظ أخاك للسحور من أجل أن يتسحر. واضح أيها الناس؟ وتعاونوا على البر والتقوى. ثم قال جل من قائل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم والعدوان، الإثم ذنب والعدوان ذنب، فإذا ذكر الإثم دخل فيه العدوان، وإذا ذكر العدوان دخل فيه الإثم، فإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال أهل العلم: الإثم ما كان من معصية بينك وبين الله، كمن ضيع الصلاة أو فرط في الصيام، هذا إثم. واضح أيها الناس؟ من شرب خمرا هذا إثم. أما العدوان فما كان من معصية يتعدى ضررها إلى خلق الله، كمن سرق أو غصب أو نهب أو سكر فبدأ يقذف الناس يتهمهم في أعراضهم، هذا عدوان. ومثله أيضا ما يكون في الدماء، التعدي على الناس في أنفسهم وفي أطرافهم، هذا من العدوان. فالله جل جلاله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد من الناس قال لك: أما عندك سكين حامية؟ قل: والله عندي. قل: أعطني. قل: لما؟ قال: أريد أن أذبح بها خروفا. هذا يكون تعاون على البر والتقوى. لكن قال أريد أن أذبح زوجتي، ها يقول له خلاص أنا بسنها ليك، أبشر تعال بعد ساعة تلقاها جاهزة، هذا يكون تعاون على الإثم والعدوان. واضح أيها الناس؟ ولا تعاون على الإثم والعدوان. واحد من الناس قال لك أريد ثلجا في نهار رمضان، لما عبد الله؟ يقول لك والله اليوم ده حر، لا يرعى من لي ليمون وأشرب. يقول له لا والله لا ثلج ولا يحزنون. ولذلك الآن أصحاب البقالات الذين يجعلون مكانا يصنعون فيه الفول ثم يطعمون المفطرين المنتهكين لحرمة الشهر وقعوا في الحرام، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. ولا يقولن قائل لعلهم مرضى لعلهم كذا، لا، هم مفتولوا العضلات ما شاء الله أقوياء. الواحد منهم لو ضرب جدارا لأثر فيه، لكنه ما عنده صبر لأنه عبد شهوته وليس عبد الله. مثل هذا لا تطعمه ولا تسقه. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن بعض الناس يولع سيجارة، هذا قد عصى الله لنفسه، ثم الآخر يقول له أعطني من أجل أن أولع فيعطيه، ضم إلى المعصية معصية أخرى، بعدما كان إثما صار عدوانا لأنه أعان صاحبه على معصية الله عز وجل، بل كان واجبا عليه أن يقول له اتق الله لا تدخن، الدخان لا يجوز، هو في يده السيجارة وينهاه. كما قال القرطبي رحمه الله قال علماؤنا حق لأهل الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، حتى لو كانوا يشربون الخمر الكؤوس تدار عليهم، ينبغي أن يقول بعضهم لبعض والله نحن في مصيبة ينبغي أن ننتهي، نسأل الله أن يتوب علينا، ونحو ذلك من التلاوم. لأن الله ذم بني إسرائيل فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال في الأمر الرابع واتقوا الله، اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بأن تعملوا بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تتركوا معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. ثم علل ذلك بقوله إن الله شديد العقاب، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله شديد العقاب، احذر عقاب الله عز وجل. نقف عند هذا الحد إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وأعطنا نورا، وعظم لنا نورا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين.